الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر، ونسأله تبارك وتعالى أن يبلغنا آخره على أحسن حال، وأن يجعلنا فيه من المستعملين في طاعته القائمين بما يجب فيه. ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعله فاتحة خير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في دينها ودنياها. أيها الإخوة الكرام، وأيتها الأخوات الكريمات، هذه العشر القادمة عشر عظيمة جعل الله عز وجل من فضله ومن عظيم حكمته جعلها وله الحمد أفضل ما في الشهر. فإن هذا الشهر لو كان أوله هو الأفضل واستذكر إنسان ندم على ما فرط منه من تقصير، لقيل له قد فاتك الأمر وليس أمامك إلا ما هو من بقايا الشهر التي ليست هي أفضله. فمن فضل الله أولا أن جعل الشهر كله شهرا فضيلا، وجعل وله الحمد والمنة والفضل، جعل آخر هذا الشهر أعظم من أوله. وذلك أن هذه العشر الأواخر من شهر رمضان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم العناية التامة بها، وكثرت ما حرض أمته صلى الله عليه وسلم على العناية التامة بها، واختلف هديه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر عن العشرين الأولى، مع أنه كان على أعظم ما يكون من الاجتهاد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه بأبي وأمي كان في هذه العشر يعيرها عناية كبيرة، فكان يخلط العشرين الأولى بصيام بنوم وصلاة، فإذا جاءت هذه العشر فإنه يفرغها صلى الله عليه وسلم للطاعة ويجتهد فيها، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيرها. وفي الصحيحين قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وهذا الاجتهاد شامل للاجتهاد في كل شيء، للقراءة وشامل للصلاة وللذكر ولوجوه الخير. فكان يتفرغ صلى الله عليه وسلم في هذه العشر لهذه الأعمال، فينبغي للمسلم أن يحرص على عمارة هذه العشر العظيمة بما تستحقه، فإن هذه العشر كما سيأتي فيها هذه الليلة الشريفة العظيمة التي نوه الله تبارك وتعالى بشأنها في كتابه. فالحاصل أن هذه العشر ينبغي أن يعتنى بها عناية خاصة، وأن يستدرك المقصرون، وأن يشمر الجادون، وأن يودع الجميع هذا الشهر بخير وداع من عظيم العناية بشهر الله تبارك وتعالى، وجليل ما يجب على المسلم فيه من مطالعة ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من العناية بهذه المواسم الفاضلة. هذه المواسم أيها الإخوة نعمة من نعم الله عز وجل، ومن ضمن ذلك ما ذكرنا في هذه العشر الأخيرة. بناء عليه نأخذ ما يتعلق بفضل العشر على النحو الآتي: العشر كما قلنا فاضلة كلها، وتقدم الكلام فيها. الأمر الثاني فيما يتعلق بليلة القدر، هذه الليلة العظيمة التي سماها الله تبارك وتعالى بهذه التسمية، وقد قال أهل العلم إن المراد بقوله تبارك وتعالى ليلة القدر أن المراد أن هذه الليلة يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، لقول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، وهذا هو التقدير السنوي وهو التقدير الخاص. أما التقدير العام فهو متقدم على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في الصحيح. وقال بعض أهل العلم إن المراد أن هذه الليلة ليلة القدر أي ليلة الشرف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمعنيان مقصودا، فهي ليلة شريفة وذات قدر عظيم، وهي أيضا ليلة يكون فيها التقدير. قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم، مع قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، مع قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فدل على أن هذه الليلة يكون فيها التقدير السنوي. هذه الليلة أيها الإخوة وأيتها الأخوات، بيّن عز وجل أن الاجتهاد والعمل فيها خير من 1000 شهر، وذلك يجاوز 80 سنة. فيا لها من نعمة لمن أحيا الله تعالى قلبه، ويا لها من فرصة لا ينبغي بالعاقل أن يفوتها. إن هذه الأمة كما قال نبيها صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك. فأعمارها قصيرة بالنسبة إلى أعمار الأمم التي قبلها. فمن فضل الله أن جعل هذه الأمة لها هذه الليلة، فالعمل فيها خير من 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، وذلك يجاوز 80 سنة. ولك أن تتصور من قام هذه الليلة 20 سنة من عمره، من قامها 50 سنة، من قامها 100 سنة، بحسب ما يعطي الله تعالى عباده في الأعمار، كم سيحصل فيها من الفضل العظيم الذي يتجاوز السنين. ولاحظ أن الله قال خير من 1000 شهر، ولم يقل تعالى ليلة القدر كألف شهر، بل قال خير من 1000 شهر، فهي أفضل ولله الحمد والمنة من 1000 شهر. بناء عليه ينبغي أن يحرص على استثمار الوقت في هذه الليلة من أوله، بحيث يبدأ المسلم وتبدأ المسلمة في الانتفاع بهذه الليلة من أول ما يؤذن المغرب بالإفطار. والإفطار عبادة من العبادات، ولأجل ذلك شرع تبكيره، فالذي يفطر هو متعبد لأنه يفطر بعد هذا الصوم. هذا أمر. الأمر الآخر، ننبه إخواننا وأخواتنا إلى أهمية ترك المشغلات من الجوالات والمتابعات لأحوال الدنيا وأخبار الناس والمبالغة في هذا، فإن هذه الليالي ينبغي أن يقلل أو أن ينقطع الواحد منا عن مثل هذه الأمور. وإذا نظر في أمر مباح قطعا من متابعة مباحة لهذه الأخبار، فإنه يأخذ الشيء اليسير، والأنسب أن ينظر ذلك في النهار، لأن ليالي العشر أفضل من نهارها. ها هنا أمر يتعلق بليلة القدر. متى ليلة القدر تحديدا؟ لا ريب أن النصوص دلت على أنها تكون في 10 الأواخر من رمضان، ولكن هل هي في ليلة محددة من 10 الأواخر؟ الصحيح الذي دلت عليه النصوص أن ليلة القدر ليست محددة بليلة من الليالي. نعم، بعض الليالي أرجى من بعض، فليلة 27 ليلة أفضل من غيرها، ولكن لا يعني ذلك أن هذه الليلة هي ليلة القدر حتما. فبعض العامة يسمي ليلة 27 يسميها ليلة القدر، وهذا ليس بصواب، لأن ليلة القدر قد تأتي في غير 27، وثبت أنها وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الثالثة والعشرين في حياته صلى الله عليه وسلم. فمتى تكون ليلة القدر؟ ينبغي أن يفهم أمر، وهو أن ليلة القدر يمكن أن تكون في أي ليلة من ليالي العشر، بدءا من الليلة الحادية والعشرين وانتهاءا بآخر ليلة من ليالي العشر، سواء أكان الشهر تاما بحيث تكون الليلة ليلة الثلاثين أو نقص وصار 29 يوما فتكون الليالي 9. وعلى هذا، هل يمكن أن تكون ليلة القدر في الليلة 24 أو 22 أو 26 أو 28 أو 30؟ نعم بلا شك يمكن، وكلام أهل العلم في أن الأوتار تلتمس فيها ليلة القدر وهي أرجى، لا يعني أن ليلة العشر لا أن ليلة القدر لا تقع إلا في الأوتار من العشر، بل يمكن أن تقع في الأشفاع. ولهذا يقول أهل العلم الأوتار أرجى من الأشفاع، وليلة 27 أرجى من غيرها، فقط أرجى، لكن يمكن أن تكون في أي ليلة من ليالي العشر. فالحازم الموفق ماذا يفعل؟ يقوم العشر كاملة من أول ليلة، ليلة 21، إلى آخر ليلة، سواء أكانت ليلة 30 أو ليلة 29، فإذا قامها فقد قام ليلة القدر جزما. وهذا مما نبه عليه بعض أهل العلم في حكمة إخفائها، فذكروا أن حكمة إخفائها كحكمة إخفاء ساعة الجمعة، فإن إخفاءها يستدعي الاجتهاد في تطلب هذه الليلة طوال ليالي العشر، بحيث يكون المؤمن وتكون المؤمنة يلتمسون جميعا هذه الليلة فتعظم العبادة في العشر الأواخر كاملة. ورب العالمين سبحانه وتعالى يرضى من عباده ويحب أن يتنافسوا هذا التنافس في رمضان كله، فمن حكمته أن جعل هذه الليلة غير معلومة، إذ لو علمت لارتخى أكثر الناس في عزيمته وصبر حتى تأتي الليلة المحددة، واجتمع عند ذلك الملايين في ليلة واحدة ثم فارقوا الاجتهاد إلى مثلها من العام القادم. فمن حكمة الله ورحمته أن جعلها غير معلومة. فإذا قال أحد كيف أقوم ليلة القدر جزما، يقال قم العشر كاملة، فإذا قمتها كاملة فقد أدركت ليلة العشر جزما، فقد أدركت ليلة القدر جزما. هذه الليلة قيامها عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله الكريم من فضله. وبعض الناس يقول القيام نافلة وأنا أحافظ على الفرائض فقط، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: بلغني عن قوم يقولون إن أدينا الفرائض لم نبالي أن نزداد، ولعمري لا يسألهم الله إلا عما افترض عليهم، ولكنهم قوم يخطئون بالليل والنهار، وما أنتم إلا من نبيكم وما نبيكم إلا منكم، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل. فينبغي أن لا يعامل العبد ربه بمثل هذا المنطق الأعوج، فإن الإنسان لو دقق عليه في الحساب لوجد فيما أوجب الله عليه مما يؤديه نقص عظيم، وهذه النوافل يسد بها ما في الفرائض من نقص، فإذا افتقدها الإنسان صارت فرائض. لأجل ذلك فإن الله تعالى يأمر عباده، يأمر ملائكته إذا كان لدى العبد شيء من التقصير أن ينظروا هل له من تطوع، فإذا كان للعبد تطوع سد النقص الموجود في فرائضه، سد من نوافله. بعض الإخوة يسأل عن الاعتكاف ويقول: إني أعتكف في المساجد في السنوات الماضية، فماذا عن الاعتكاف في هذه السنة التي صرنا نصلي فيها في البيوت. يقال أيها الإخوة، الله تعالى أكرم وأرحم وأعلم، وهو العليم بأعمال عباده، فلا يضيركم أن لا تتمكنوا من الاعتكاف في المساجد. الله تعالى يعلم منكم الحرص على أن تعتكفوا. لكن هل يعتكف في البيوت؟ يقال، قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف في المساجد، أما البيوت فإنها ليست موضعا للاعتكاف، بل إن بعض أهل العلم يختار أن لا يعتكف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. وإن كان الصحيح إن شاء الله أن الاعتكاف في عموم المساجد لا إشكال. فيبقى الكلام الآن في الذين يعتكفون العشر، أو كان الواحد منهم يعتكف الليلة من العشر، حيث يصلي مع الإمام في أول الليل ثم يبقى في موضعه حتى يصلي الإمام القيام الأخير، ثم يبقى في موضعه إلى أن يتسحر في المسجد ثم يرجع إلى أهله، أو يرجع إلى أهله في آخر الوقت المتبقي ويتسحر قبيل الفجر. ماذا عن الاعتكاف؟ قلنا الاعتكاف شأنه شأن صلاة الجماعة التي لم نعد قادرين على أدائها في المسجد. والله تبارك وتعالى من فضله أن العبد إذا حال دونه ودون العبادة عذر فإنه ولله الحمد يكتب له أجره، فيرجى أن يكتب الله تعالى للمعتكفين أجره. يبقى أمر يرتبط بالاعتكاف، لا شك أن الاعتكاف فيه إمضاء وقت طويل في المساجد. هذا الوقت الطويل في المساجد فيه حفظ للوقت وصرف لعمر المؤمن في هذه الليالي في طاعة الله. الآن الإنسان موجود في بيته في وقت العشر، فتنشأ عبادة عظيمة وهي مجاهدة النفس بحفظ الوقت في البيت كما كان المرء يحفظ وقته في المسجد. لا شك أن الإنسان في بيته يشتغل عادة بأموره الخاصة، فإذا ذهب إلى المسجد فإنه يجد من الصفاء والبعد عن الانشغال ما يعينه في قضاء وقته في صلاة وقراءة ودعاء. هنا في هذه الحالة التي نحن فيها نشأت هذه العبادة العظيمة، وهي مجاهدتك لنفسك ألا تنشغل في بيتك، بل تواظب على ما كنت تواظب عليه في المساجد قبل ذلك حتى وإن لم تكن معتكفا، إذ المقصود حفظ هذا الوقت الشريف. فتحفظ وقت هذه الليالي في طاعة الله تبارك وتعالى قراءة وصلاة وذكرا واستغفارا وما يسر الله من أنواع العبادات وأنت في بيتك، فتكون قد حفظت وقتك كما كنت تحفظه، ويبقى الاعتكاف الذي قد عجزت عنه يبقى عذرك عند الله فيه. فيرجى بإذن الله تعالى أن تنال بذلك عبادة ما كنت تجدها في الأعوام الماضية، وهي عبادة مجاهدة النفس في البيت، لأن الإنسان في بيته أقرب للانشغال، فإذا فرغ نفسه داخل لو انتقى موضعا يكون بعيدا عن ضجيج الصغار وإشغالهم وصار في هذا الموضع وإن لم يكن على قصد الاعتكاف، لا، ولكن على قصد حفظ الوقت، لا شك أنه في هذه الحالة على خير كثير، وأنه قد حفظ هذه الليالي أيما حفظ. فبناء عليه أيها الإخوة وأيتها الأخوات، ينبغي أن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا في هذه العشر، وينبغي أن نذكر بعضنا بأمر الدعاء. ينبغي أن نكثر من الدعاء، نكثر من الدعاء ونلح على الله عز وجل في شأننا وفي شأن ذرارينا وفي شأن أهلنا وفي شأن المسلمين عموما، ومن ذلك هذه النازلة التي نزلت بالأمة، أن يلح المسلمون على الله عز وجل، أن يرفعها عنهم، وأن يجعل لهم فيها أعظم العبرة وأعظم ما يدفعهم إلى صدق الرجوع إليه جل في علاه بأن يعودوا ويؤوبوا، حتى تكون هذه النازلة خيرا لهم في دينهم ودنياهم، وأن يسألوا الله تعالى أن يكفيهم شرها وشر توابعها، وأن يعفو عنهم ما قصروا وما وقع منهم من خلل، سواء في الواجبات أو في ركوب المحرمات، فإن وفق الله تعالى العباد إلى دعاء صادق مخلص لله، ولا سيما مع توبة لله تعالى نصوح، فإن المرجو أن يرفع الله تعالى عن الأمة ذلك، فإن الله تعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، لكن على العبد أن يجتنب موانع قبول الدعاء، فإن للدعاء أسبابا تجتنب القبول، وللدعاء موانع تمنع من القبول. أعظم ما يرجى أن يكون سببا في قبول الدعاء أن يعلم الله علام الغيوب من سويداء قلوبنا صدق التوبة إليه، وأننا سنكون بإذن الله بعد هذا الشهر خيرا منا قبله، وأننا سنؤوب إليه لننظر فيما اقترفنا من أخطاء ومن واجبات فرطنا في جنب الله عز وجل فيها. فإذا عدنا إلى الله وعلم ذلك منا، فإن المرجو من المنان الكريم الرب الرحيم أن يتقبل الدعاء، وأن يمن علينا من واسع فضله بقبول ما ندعو في خاصة أنفسنا، وقبول ما ندعو لذرارينا ولأهلينا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله الله أن نري الله تعالى من أنفسنا الصدق معه والأوبة الصادقة إليه، وأن نعظم ما عظم أيها الإخوة وأيتها الأخوات، فإن الله عز وجل عظم شهر رمضان وعظم ليلة القدر، ومن تعظيمه لها أن نوه برمضان ونوه بهذه الليالي بهذه الليلة في كتابه، ومن تعظيمه تعالى لها أن شرع فيها هذه الأحكام. فإذا بادر المسلم وعمل بما أوجب الله وبما هو من المستحبات والطاعات فقد عظم أمر الله، فإذا أضاف إلى ذلك أن يكون رمضان فاتحة خير عليه في حياته يغير فيه ما سلف من تقصير ويصلح ما أخل به من واجبات، فإن المرجو بإذن الله أن يكون هذا الشهر فاتحة خير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم تستيقظ به من رقدة طالت. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبلغنا وإياكم في هذه الليالي المباركة رحمته ومغفرته وقبول العمل وتكفير السيئات والمغفرة لنا ولوالدينا، وأن يجعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فرجا ومخرجا، وأن يصلح أحوالها ويجمعها على الهدى وصلاح الحال، وأن يصلح لها دينها الذي هو عصمة أمرها ودنياها التي فيها معاشها وآخرتها التي إليها معادها، وأن يجمع شمل المسلمين على السنة وعلى التوحيد، وأن يجنبهم البدع والضلالات والشرك والخرافات، وأن يمسكهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر فيهم العلم النافع ويؤلف بينهم رعاة ومرعيين حكاما ومحكومين، ويمن عليهم بصدق التعامل معه تبارك وتعالى، إنه تبارك وتعالى قريب مجيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.